أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تعداد أو ذكر الروايات التي مثلا استدل بها أو جعل شاهدا على دعم الاحتمال الثالث المتقدم. انتهى الكلام الى روايه عبد الله بن سنان: على كل امرئ غنم او اكتسب عليه ماذا؟ الخمس لفاطمه عليه السلام ولمن يلي امرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس. الخمس لهؤلاء، خمس لفاطمة ولهؤلاء الذين يلون أمرها، فذاك لهم خاصة. هذا بعد أكثر يدعم الظهور في الرواية: فذاك الخمس لهم خاصة. إذا لا يوجد تقسيم، وإنما هو لهم. صاحب مسألة يلي أمرها من بعدها من ذريتها، شنو المقصود بالضمير؟ هذا ضمير على أي شيء يعود؟ ما معنى أن الحجج من ذريتها من بعدها يلون أمرها؟ أي أمر لها الحجج من بعدها يلون هذا الأمر ويتولون هذا الأمر؟ هذا ليس واضحا شو المقصود فيه. بعضهم احتمل أن المقصود أمر الإمامة، الذين يلون أمر الإمامة من بعد هذا المقصود، يعني الضمير يعود إلى الإمامة لا إلى فاطمة عليه السلام. ذكر بعضهم هذا الحديث. الحديث الآخر هي رواية النيشابوري، هي في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس. الحديث الثاني، الحديث الثاني رواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب عن سنده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار. السند إلى هنا تام، ليس فيه أي قصور، لكنه علي بن مهزيار يرويها عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري. هذا الرجل يعني لم تثبت وثاقته، لم يوثق. أنه سأل أبا الحسن الثالث، أبا الحسن الثالث عليه السلام، عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكي، فأخذ منه العشر أو ما يزكى. أصاب من ضيعته من الحنطة 100 كر ما يزكى، فأخذ منه العشر، 10 أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا، فازدد الباقي 60 كرا، وبقي في يده 60 كرا من هذه الحنطة. ما الذي يجب لك في ذلك؟ ما الذي يجب لك في ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ توقع عليه السلام: لي منهم خمس. استشهاد بهذه العبارة، مو بقول السائل ماذا يجب لك في ذلك، لا، الإمام في التوقيع يقول: لي منه ماذا؟ خمس. لي الظهور الأول لهذا أنه له، لا يوجد فيه تقسيم. هذه رواية لولا ضعفها سندا لكانت لعله من دلالتها واضحة. ومنها أيضا رواية العياشي اللي ما ذكرناها، ولا اللي هي في الباب الأول من أبواب الأمثال، حديث 33 قرأناها، وهذا قرأناها. ومنها رواية محمد بن مسلم في الباب الرابع من أبواب الأمثال، الحديث الخامس، الحديث الخامس يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أيضا عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أبي جعفر عن محمد بن سنان عن صباح الأزرق عن محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهم السلام قال إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول يا ربي خمسي. كان شخص يقوم يوم القيامة شخص واحد ويقول يا ربي ماذا يطالب بخمسه، يا ربي خمسي. وقد طيبنا ذلك لشيعتنا، آية قرينة على أن المقصود هو أحد الأئمة عليهم السلام، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم. إلى آخر الرواية. هذه هي روايات الطائفة الثالثة، وقد تبين من هذا الاستعراض أن فيها ما هو تام سندا ودلالة، وهما عبارة عن الروايتين الأولى والثانية المتقدمة، رواية أبي علي بن راشد ورواية علي بن مهزيار. ظاهرهما هو أن الخمس لهم عليهم السلام، وأنه ليس فيه تقسيم بالنحو الذي يقوله المشهور أنه تقسم إلى ستة أقسام. هذه الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية، فيها الاستعباد لعل أنا لا أمكن، ليس إحصاء كامل هذا، وإنما ما تم العثور عليه بمراجعة سريعة، لأنه كثرة الروايات اللي في هذا التعبير حقيقة تغني يعني عن مراجعة، وإذا صحيح في السنة سأراجع أشوفها. الطائفة الثانية التي تذكر في المقام هي تتمثل في ثلاث روايات في الحقيقة. الرواية الأولى رواية موسى بن جعفر المروية في الباب الأول من أبواب ما يجي فيه الخمس، الحديث السادس. هذه رواية يرويها الصفات في مصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر، وتكلمنا عن سندها سابقا وسندها ضعيف ولعله ضعيف جدا. قال قرأت عليه آية الخمس فقال ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا، ولقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء أو حلالا لبعض المسافر وأكلوا أربعة أحلاء. الاستدلال بهذه الرواية باعتبار قوله وجعلوا لربهم واحدا، يعني هم ما رزقهم الله خمسة دراهم جعلوا درهما المن لله، وهذا يعني أنه الخمس بتمامه هو المن هو لله، وبالتبع يقول للرسول وللإمام حسب الاحتمال الثالث، يعني كله لله وليس هناك تقسيم في هذا الشنو في هذا الخمس. لكن الاستدلال بهذه الرواية انصافا يعني يمكن أن يقدش فيه باعتبار أنه احتمال أن يكون المقصود بالله، هذا غاية للجعل بمعنى أن هؤلاء جعلوا يعني دفعوا خمسا لأجل الله امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، وجعلوا لله يعني أدوا هذا الخمس المؤمنون يعبر عنه يسر الله على المؤمنين خمسة دراهم، هؤلاء المؤمنون امتثالا لأمره تعالى وتقربا إليه دفعوا شنو؟ دفعوا خمسة جعلوا لربهم واحدا. يمكن تفسير لربهم يعني لأجل ربهم، امتثالا لأمر ربهم يمكن تفسيرها بهذا، وحينئذ لا تكون منافية لقول مشهور هذا الشخص صاحب الخمس يدفع خمسا له لأجله تبارك وتعالى ومتقربا به إليه، لكن كيف يدفعه؟ يدفعه على حسب التفسير السداسي بناء على قول المشهور. لا يظهر من الرواية أنهم دفعوا لربهم واحدا يعني أن الله كان هو المختص بماذا؟ بهذا المدفوع، وأن الدفع كان له على نحو الاختصاص أو على نحو التملك، إذا تعقلنا هذا النحو من التملك لا يظهر من الرواية ذلك، بل هذا الاحتمال موجود بها ويجعل الاستدلال بها في محل الكلام بعيد. الرواية الثانية هي الرواية المروية في الباب الثاني من أبواب ما يجي فيه الخمس، الحديث الثاني عشر، وهي عبارة عن ما ينقله السيد المرتضى في رسالة المحكم المتشابه عن تفسير النعماني بإسناده الآتي عن علي سند ضعيف، قال: أما ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا الله سبحانه ذلك من 5 أوجه: وجه العمارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات. فأما وجه الإمارة فقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فجعل أو فجعل، شلون نقرأ الموضوع؟ فجعل أو فجعل لله خمس الغنائم، أو فجعل لله خمس الغنائم. هذا شاهد بهذا، فجعل لله خمس الغنائم. خمس الغنائم هي المن هي لله سبحانه وتعالى. هنا أما الاستدلال، كل استدلال في الفقرة السابقة أنه جعل خمس الغنائم المن لله، يكون مختصا بالله وليس فيه تقسيم، لأن ما لله هو سدس الخمس كما هو الحال بناء على الرأي المشهور. المشهور ماذا يقول؟ هو 6 أقسام، فيكون ما لله جعل سدس الخمس. هذا يقول الخمس جعل المن لله سبحانه وتعالى، هذا الاستدلال بالرواية. حينئذ يجي الإشكال السابق في الرواية السابقة، وهو أنه لا يحتمل في هذه الرواية أنه لله، يعني لأجل الله تقربا إلى الله، وهذا ألا يحتمل في هذه الرواية ذلك؟ قد يقال أن هذا الاحتمال في هذه الرواية بعيد، في الرواية السابقة، لأن الظاهر من المقصود من الجعل هنا هو الدفع والأداء والإعطاء، لأنه نسب علما إلى المؤمنين الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى 5 دراهم، هؤلاء المؤمنون جعلوا لله شنو؟ واحدا. المقصود بالجهل هنا هو الدفع والإعطاء وما شاكل هذا. فممكن أن نفترض أن التقرب هو الغاية لهذا الدفع، وأن امتثال الأمر هو الغاية لمن لهذا الأداء وهذا الإعطاء. الجعل في هذه الرواية الظاهر أنه يختلف عن ذلك، يبدو أنه جعل ماذا يعني؟ هكذا يقال أن الجعل في المقام أشبه بالجعل التشريعي، مو المقصود بالأداء الخارجي، لأن الرواية تقول في مقام ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه وتعالى ذلك من 5 وجوه: وجه الإمارة. وجه الإمارة شنو؟ قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم لله فجعل لله خمس غنائم. هذا الجعل التشريعي بعيد جدا أن نقول أنه هذا يكون الغاية منه والغرض منه ماذا؟ هو لأجله سبحانه وتعالى. ومنه الجعل، والجعل والله والقرآن والله سبحانه وتعالى. فجعل لله، ما يعني بعيد جدا أن نفترض أنه جعل لله يعني جعل تقربا إلى الله، أو جعل امتثالا لأمر الله، جعل لله خمس غنائم. هذا بعيد في هذه الرواية، ومن هنا هذا الرواية دلالتها لا بأس، جعل تشريعي، جعل لله خمس الغنائم، بينما على الرأي المشهور ما جعل لله تشريعا هو عبارة عن سدس خمس لا تمام خمس. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة رواية الحسن بن زياد المروية في الباب 10 من أبواب أيضا ما يجب فيه الخمس. الحديث الأول، الرواية هو الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن علي بن جعفر عن الحكم بن بهلول عن أبي همام عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية غير تامة سندا من عدة جهات، الحكم بن بهلول، أبو همام، هؤلاء مجاهيل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه. هذا اللي هو أحد أنواع التي يجب فيها الخمس، اللي هو الحلال حرام المختلف بالحلال أو الحلال المختلف بالحرام. أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له أخرج الخمس من ذلك المال، أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس، فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس. هذه أيضا جعلت من جملة الأدلة الدالة على الاحتمال الثالث، باعتبار أن الله رضي بماذا؟ رضي بالخمس، وهذا الخمس إليه، رضي بهذا المبلغ، لم يطلب أكثر من ذلك، رضي اكتفى يعني بهذا الخمس، فيكون الخمس له. وهذا خلاف الاحتمال المشهور، الاحتمال الأول يعني الرأي المشهور الذي يقول أن مال الله هو عبارة عن سدس خمس. هذا الاستدلال، إن الله، فإن الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس، فيكون الخمس ظاهر الرواية أن الخمس هو لله، لأن الله سبحانه وتعالى اكتفى به، رضي بهذا الخمس ولم يطلب أكثر من ذلك، فيكون كله لله، وتكون شاهدا على هذا الاحتمال الثالث. لكنه أيضا دلالة إنصافا ليست بذاك الوضوح، باعتبار أنه ظاهر الناس ناظرة إلى هاي مسألة الاختلاف، اختلاف الحرام بالحلال. عندما يختلط الحرام بالحلال يعرف أن هذا أموال الحلال اختلط فيها الحرام بنحو غير لا يمكن تمييزه، ولا يعرف الشروط السابقة، ولا يعرف مقداره، ولا يعرف شنو صاحبه، لا يشبه، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل في هذا المال الذي فيه حرام لا يعرف نسبته مقداره ولا يعرف صاحبه؟ الرواية تقول أن الله سبحانه وتعالى لحل هذه المشكلة ولتمكين المكلف من أن يتصرف في هذا المال، لتطهير ما عبر عنه سابقا بتطهير المال، لأجل تطهير المال اكتفى بماذا؟ بأن يدفع خمس المال. هذا هو بعض الرواية، مو أن الله رضي لنفسه، يعني رضي في أن يتملك من هذا ماذا؟ الخمس، ورضي أن يختص من هذا المال بماذا؟ بالخمس، وإنما لأجل تطهير المال هو رضي بماذا؟ الله سبحانه وتعالى رضي تشريعان، التظاهر هو رضي تشريعان، رضي بالخمس، يعني رضي من هذا المكلف أن يدفع الخمس، ويكون ذلك موجبا لتطهير هذا المال. هذا لا أقل من ذكرك احتمال في الرواية، معنى الاستدلال بها، إن لم نقل أن هذا هو ظاهر الرواية، ولا أقل من ذكره كاحتمال في الرواية يمنع من الاستدلال بها، أن الله سبحانه وتعالى رضي من المال بالخمس، رضي تشريعا، بمعنى أنه لم يوجب عليه أن يدفع أزيد من ماذا؟ من الخمس. وهكذا فهم منه العلماء ذلك سابقا في بحث ذاك البحث، هكذا فهم منها ذلك، قالوا أن الرواية تدل على ماذا؟ على أن المكلف يجب عليه أن يدفع الجد خمس هذا المال فيظهر له هذا المال، واستدلوا بهذه الرواية وأمثال، رضي من المال بالخمس، ولا رضي لنفسه على أن يكون مكلفه، وإنما هو في مقام التشريع قنع من المكلف أن يدفع خمس هذا المال، ولم يفرض عليه أن يدفع ما هو أزيد من ذلك. هذا كاحتمال في الرواية، لا إشكال في تطرقه إلى هذه الرواية، وهذا كافي للمنع من الاستدلال بها. هذه الرواية الثالثة. يلحق لهذا الباب رواية واحدة صحيحة بالسند، هذه الرواية الثلاثة ليست تامة سندان، واحدة منها دلالتها لا بأس بها، لكنه هذه الرواية الملحقة بها هي الرواية الرابعة، هذه تامة سندان، وهي المروية في الباب الأول من أبواب الأمثال، الحديث الثالث، الحديث الثالث، وهي صحيحة معاوية بن وهب، يرويها الشيخ الطوسي شيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب، سنة تام كما هو واضح. قلت لأبي عبد الله عليه السلام السرية يبعثه الإمام فيصيبون غنائم كيف يقسم؟ نظرا إلى غنائم الحرب. قال إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أقسام. هذه ثلاثة أقسام احتمال كبير أن اشتباه كما أشير إلى ذلك. وقسم بينهم أربعة أقسام بين المقاتلين يعني. المهم أنه أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أقسام. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. الاستدلال بهذه الرواية يكون بهذه العبارة أخرج منها الخمس المن لله وللرسول خصوصا مع حفظ الرسول على الله. لماذا؟ مع تكرار حرف الجار بخصوصية لله وللرسول. هو الخمس بتمامه لله وهو الخمس بتمامه أيضا يكون المن للرسول وهذا يدعم الاحتمال ماذا؟ الثالث. طبعا هنا احتمال يعني أن يكون المقصود لله، الاحتمال السابق أن يكون المقصود لله هو التقرب إلى الله وامتثال أمر الله، هنا يكون أضعف بقرينة عطف الرسول على الله سبحانه وتعالى يعني يكون أضعف. فأخرج منها الخمس لله وأخرج منها الخمس لمن؟ للرسول يعني لأجل الرسول تقربا للرسول يعني يكون أضعف من هذا الاحتمال في الروايات السابقة. هذه رواية أخرج منها الخمس لله وللرسول لأن عطف الرسول مع تكرار حرف الجر وهو اللام هو في نفسه يكون قليلا على ماذا؟ على أن الخمس لله كله لله ويكون أيضا كله علما للرسول لا أن الرسول يأخذ ماذا؟ قسما منه وسهما منه، لا هو الخمس لله والخمس علما للرسول. هذا أيضا ظاهر الرواية هو يدعم هذا الاحتمال الثالث. هذه هي الطائفة الثانية. إلى هنا حصلنا على روايتين صحيحتين من الطائفة الأولى الطائفة الثالثة في الحقيقة بحسب التسلسل السابق ورواية صحيحة من هذه الطائفة الطائفة الثانية. يبقى عندنا الطائفة لماذا الأولى. وأما الطائفة الأولى الطائفة الأولى فيها روايات بعضها كان سندا وبعضها ليس كذلك. أول ما نقرأ الروايات التامة سندا لنرى أن دلالتها تامة أو لا. الرواية الأولى هي الحديث التاسع في الباب الرابع من أبواب الأنفال. الرواية رواية الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن سعد بن عبد الله. هاي هنا اشتباه في المصدر ليس هذا الموجود. سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ليس كما هنا وعنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناس. لا الموجود في التهذيب والظاهر ما اتفق عليه لم يشيروا إلى خلافه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن أبي عمارة عن الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبد الله عليه السلام. الظاهر السنة التام وإن كان أبو عمارة مجهول لم يذكر بشيء لكنه رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر الغزنفي عنه في هذه ولو في هذه الرواية في سند هذه الرواية تكفي لإثبات ماذا؟ إن كان الاعتماد على بناء على المشايخ الثلاثة لا يرون إلا عن التقرير لأنه رجل مجهول لم يرد فيه التضعيف وإنما هو مجهول. فهذه الجهالة حينئذ يمكن رفعها برواية البزنطي عنه. قال نقرأ نص الرواية. قال قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك. فالرواية واردة في أرباح المكاسب وليست في غنائم الحرب. إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا، علمت أن لك فيها حقا. قال فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب. طبعا الاستدلال ليس فيما ورد في كلام السائل على لسان السائل من قوله إن علمنا أن لك فيها حقا، في كلام السائل يجي بالاحتمالات السابقة، لا، الاستدلال في هذا الأحوال كلام الإمام عندما عبر عن ذلك بحقنا، عندما عبر عن ذلك بحقنا عندما قال فهو في حل مما في أيديهم من حقنا. استدلال بهذه الرواية على الاحتمال الثالث يكون بهذا الشكل. أولا أن ظاهر الرواية أن المقصود بالحق الذي أضيف إليهم عليهم السلام بضمير الجمع، الظاهر أن المقصود به هو الخمس، والمقصود به هو الخمس بتمامه. والقرين على ذلك هو ما أشرنا إليه بعد المجلس السابق، وهو أن الغرض من التحليل كما تصرح به الرواية هو طيب الولادة، ومن الواضح أن هذا الغرض لا يترتب واضح على التحليل، ولا يكون غرضا للتحليل مترتبا عليه إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان التحليل لتمام خمس، وإن الإمام عليه السلام يحلل نصف الخمس، هذا لا يحقق هذا الغرض. طيب الولادة هو الغرض الذي يترتب على هذا التحليل الصادر من الإمام عليه السلام، هذا التحليل هذا طيب الولادة، هذا الغرض، هذا الهدف لا يترتب على التحليل إلا إذا كان التحليل لتمام الخمس، وأما تحليل نصف الخمس وعدم تحليل الباقي كما قلنا في الرواية السابقة، هذا معناه في الحقيقة لا يتحقق الغرض، لأن هذا التحليل بالنسبة للباقي على الرأي المشهور من يجيب هذا الشخص؟ كيف يمكنه تحصيل هذا التحليل؟ لأن المالك وجهه فقراء مساكين أيتام، قبل من يراجعه لا طريق له لإثبات هذا التحليل وصيرور الطيب الولادة تحليل إلا إذا ما أخذ الإذن من الإمام باعتباره ولي ماذا الآخرين، بإمكانه أن يعطي التحليل عنه وعن غيره، وهذا التحليل لا يمكن أن يكون له أثر ويترتب عليه طيب الولادة إلا إذا كان المقصود بتحليل جميع الخمس. هذه الخطوة الأولى. في الخطوة الثانية حينئذ يقال بناء على كلام سيأتي في أخبار التحليل أن نفس التحليل، نفس صدور التحليل من الإمام عليه السلام، هذا قرين على كون الخمس الذي حلله الإمام هو حقا مختصا به، بدعوى أنه لو كان الخمس ليس حقا مختصا به وإنما ما يختص به هو نصف الخمس، والخمس الآخر النصف الآخر لآخرين، هو التحليل لا يكون تاما، لأنه كما قالوا ولو قد يكون التعبير في شيء من التجاوز على ما قال الإمام عليه السلام، قالوا أنه لا معنى لتحليل ما
لا
لا معنى أنه يحلل ما للغير، إذا كان هو هذا التحليل تحليل لتمام الخمس بحسب الفقهاء، تحليل لتمام الخمس، حينئذ هذا قرين على كون تمام الخمس حق له، وهذا هو المطلوب في الاحتمال الثالث، أن تمام الخمس لأنه التعبير كما قلنا قد يكون فيه جسارة، كيف يمكننا أن نتصور أن الإمام يحلل تمام الخمس والحال أن تمام الخمس ليس له؟ بناء على هذا الفهم الذي سيجي الكلام فيه في أخبار التحليل، بناء على هذا الفهم استدل بهذه الرواية. أولا أن التحليل لتمام الخمس لا لبعضه، هذا في الخطوة الأولى، وثانيا أنه ظاهر الرواية أن تمام الخمس هو ماذا؟ هو شيء مختص بالإمام ومملوك لمن؟ للإمام. وبهذا يثبت الاحتمال الثالث، لا أن الإمام يملك سهما سدسا من مين؟ من الخمس أو نصف الخمس، لا أنه يملك نصف الخمس، وإلا لما حلل تمام الخمس هذا التحليل بهذا الشكل المذكور في هذه الرواية، خصوصا خصوصا إذا فهمنا أن هذا التحليل تحليل مؤمد، ليس تحليل مؤقت ثابت في وقت معين، واضح، وإنما هو تحليل دائم، تحليل مؤمد يسري على كل الأزمنة، كما يمكن استظهاره من قوله عليه السلام: فليبلغ الشاهد الغائب. يمكن أن يستفاد طبعا في أخبار التحليل أكو ما يصرح بماذا؟ بأن التحليل مؤبد ودائمي، هذه العبارة يستفاد من التحليل الدائمي، وهذا التحليل الدائمي يؤكد هذا الظهور، بمعنى أنه يدفع احتمال أن يكون هذا التحليل صادر منه باعتباره متولي بشؤون الخمس. بعبارة أخرى، أن هذا التحليل لم يصدر منه، ليس تحليلا مالكيا بحكم ولايته، وإنما هو حمل ولائي صدر منه باعتبار أنه هو متولي ماذا؟ الخمس. من كان باعتبار هو ولي الخمس، من كان أن يحلل، فلا يكشف عن كون الخمس مختصا به. واضح؟ أقول أن هذا التحليل المؤبد والعام الواسع لكل من والى عليا عليه السلام، هذا التحليل العام والتحليل المؤبد قد يقال بأنه يدفع هذا الاحتمال. احتمال ماذا؟ احتمال أن يكون التحليل صادر منه عليه السلام باعتباره هو ولي الخمس، هو المسؤول ماذا عن الخمس، هو المتولي لشأن الخمس، هذه ولاية للخمس تعطيه حق ماذا أن يحلله. لكن هذا التحليل المؤبد والعام والواسع في الحقيقة يمكن أن يقال كما سيأتي أنه لا ينسجم مع ماذا؟ مع كون التحليل صادر بهذا الاعتبار. بل الظاهر منه هو أنه تحليل مالك صادر من الإمام عليه السلام، فتكون الرواية دالة على ماذا؟ على أن خمسة بتمامه هو يختص بماذا؟ بالإمام عليه السلام، بلا أن يكون هناك تقسيم، لا أن الذي يختص به هو نصف الخمس، لا، تمام الخمس هو يختص به. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بهذه الرواية. طبعا تمامية هذا الاستدلال بهذه الرواية سيأتي الحديث عنها عندما نتعرض إلى أخبار التحليل، لأنه في الحقيقة هذه الرواية هي من أخبار شنو؟ من أخبار التحليل. لكن هذه الرواية باعتبار أنها تامة سندا، لذا وذكروها أيضا استدلوا بها هذا القائل أو الذين طرحوا هذا الاحتمال، نحن أيضا ذكرناها تبعا لهم. هذه هي الرواية الأولى التامة سندا. الرواية الثانية التامة سندا هي عبارة عن صحيحة غريس الكنازي المروية في الباب الرابع، أيضا من أبواب الأنفال، الحديث الثالث. فقط نقرأ هذه الرواية. الرواية سندها تام، يرويها الشيخ الطوسي بسنده عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمرو بن أبان الكلبي، عن غريس الكنازي، كلهم ثقات وليس فيهم خدشة. أبو جعفر كما قلنا مرارا المقصود به أحمد بن محمد بن عيسى. قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري من أين دخل على الناس الزنا؟ وقلت: لا. فقال: من قبل خمسنا أهل إلا لشيعتنا الأطيبين، فإنه محلل لهم ولميلادهم. هذه الرواية أيضا رواها الشيخ الكليني الكافي مدافن الشيخ الطوسي بسند تام أيضا. دلالة هذه الرواية أيضا بهذا الاعتبار: من قبل خمسنا أهل البيت. من قبل دخل الناس الزنا على الناس، من أين دخل الزنا؟ دخل عليهم من قبل خمسنا، أضاف الخمسة له بضمير الجامع، لكن عندما قال أهل البيت خلص بعد المقصود به هو ماذا؟ هو الأئمة عليهم السلام، لأن أهل البيت إما أن تشمل كل الأئمة وعلى ذلك تختص بماذا كما هو المعروف، تختص بماذا؟ بأصحاب الكساء الخمسة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بالنتيجة لا يقسم الخاص بين هذا نصف لهم ونصف علما لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، نقول الخمس من هذا الخمس الذي لنا من هم؟ ضميرنا الجمع الضمير من هم؟ أهل البيت. والبيت من هم؟ البيت يعني الهاشميين، واضح؟ عباسيين يشملوا ماذا؟ لا، أهل البيت يعني هم الأئمة عليهم السلام، لتكون مختص لماذا؟ بخصوص الخمسة أصحاب الكساء، لكن بالنتيجة هو لهم. هذا يضعنا أيضا هذا الاحتمال، والرواية أيضا لها ظهور أولي خمول مبدئي فيما لا في دعم هذا الاحتمال الثالث. الكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.